إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، إن حديثنا في هذا اليوم حول إمام من أئمة المسلمين الكبار، الذي عاش يدرس العلم في مدينة رسول الله قرابة 70 سنة. لقد تصدر للتعليم والإفتاء وهو ابن 14 سنة، رحمه الله. إنه هو مالك بن أنس. اخترنا هذا الموضوع بمناسبة زيارة شيخ مالكي إلى هيوستن، سوف يكون في مركز الدعوة اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله، وهو مالكي المذهب، شأنه شأن الشمال الأفريقي عموما، فهم جميعا على مذهب الإمام مالك رحمه الله. مالك سيد من سادات العلم والدين. كان أهل العلم يعتقدون أنه المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وحسنه: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. أهل العلم يكادون يجمعون أن المقصود بهذا إنما هو مالك ابن أنس رحمه الله. لقد كان ورعا في باب الفتية. من أخباره أنه يقول: إني لأتفكر في مسألة منذ 14 سنة لم يتفق فيها رأي إلى الآن. كان يأتيه الرجل من المغرب يشد الرحال من المغرب إلى المدينة، وما أدراك ما المسافة بين المغرب والمدينة في مثل ذلك الزمان، حيث يركب الناس الإبل وليس لهم لا طيارات ولا بواخر ولا سيارات، يضربون أكباد الإبل كما جاء في الحديث. جاء إليه سأله عن مسألة من المسائل، قال له: لا أحسن هذا، ما ابتلينا بهذا في بلادنا، ولا سمعنا بأحد من أشياخنا يتكلم في هذا، ولكن تعود، يعني ارجع لي غدا لعل الله يأتي فيها بفتح. فجاء في اليوم التالي قال له: والله لا أحسن، والله لا أدري. فقال له: يا عبد الله، يا سيدي، لقد جئتك من بلاد بعيدة جدا، والناس يقولون ما على أديم الأرض أعلم من مالك. قال: وما حيلتي؟ لا أحسن، لا أعلم. كان يقول: ينبغي لمن يسأل عن المسائل أن يعرض نفسه على الجنة والنار، ثم ينظر كيف يكون خلاصه في الآخرة. كان نصب عينيه دائما قول الله جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كان لا يخجل أن يقول أمام الناس: لا أدري، لا أعلم، لا أدري، لا أعلم. سئل عن قرابة 40 مسألة فأجاب في مسائل قليلة منها، ثم قال عن الباقي لا أدري لا أعلم، الله أعلم. ثم كان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه وأن يورث تلاميذه كلمة لا أدري لكي لا يخجل منها. لا تخجل عندما تسأل عن مسألة ثم تقول لا أدري، اعلم أنك موقوف ومسؤول. المفتون يوقعون عن الله جل جلاله، وقد كتب ابن القيم كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول في مطلعه: إذا كان التوقيع عن ملك من الملوك بالمقام الذي لا يجحد خطره، فكيف بالتوقيع عن رب العالمين مالك يوم الدين؟ المفتي يوقع عن الله عز وجل، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. كان يحرص أن يخلص نيته فيما يقول، فيما يكتب، في جلوسه لتعليم الناس. عندما كتب كتابه الموطأ تتابع الناس في زمنه، ثم كتبوا كتبا على نفس المنوال تحمل نفس الاسم، نوع من أنواع التنافس بين الأقران، وهو موجود في كل زمان ومكان. ذكروا هذا لمالك فقال: أروني ماذا كتبوا. فالتفت فيها ثم قال: تعلمون لا يرفع الله من هذه إلا ما قصد به وجهه وحده. يقول الراوي: فكأنما ألقي بهذه الكتب في الآبار، ماتت جميعا بعد هذه المقولة ولم يسمع بها، وما بقي إلا موطأ مالك وحده. كان رحمه الله يعلم أن الفقه حمال أوجه، وأن جمع الناس على مذهب واحد أمر عسير. عندما عاد عليه 3 من خلفاء بني العباس، الإمام مالك يعني طال عمره، عمره الله 87 سنة، فعاش الدولة الأموية والدولة العباسية. لقد عرض عليه على يد 3 من خلفاء بني العباس أن يجعلوا من كتابه الموطأ المرجع الأعلى للأمة كلها، والموطأ كتاب جدير بذلك، حتى قال الشافعي في زمانه: لا أعلم كتابا بعد كتاب الله جل وعلا أصح من الموطأ الذي كتبه مالك. ومع هذا أبى على 3 من الخلفاء. تخيلوا عالما في زمننا هذا يعرض عليه رئيس أو حاكم أو يعرض عليه أمير أن يجعل من تراثه، من فقهه، من علمه، القانون المطبق في الدولة كلها، الفقه الذي يعتمده الناس جميعا بالحسابات البشرية، فرصة أن وجد من ينصر علمه ومن ينشره ومن يذيعه بين الناس. الإمام مالك أبى على 3 من الخلفاء. كان يقول: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين لا تفعل، إن الصحابة تفرقوا في الأمصار، ولدى كل واحد من علمي ما ليس عند الآخر، وإن رد العامة عما ألفوه أمر عسير. دع الناس وما عندهم من العلم. في زمننا هذا تكون مسألة اجتهادية خلافية للرأي فيها مساغ، وللاجتهاد فيها مجال، وجود حديث في المسألة لا يعني أنه نص قاطع، لأن الحديث يحتمل في الفهم أوجها مختلفة، كحديث من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، سمعه الصحابة مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا اختلفوا في تفسيره. فدائما يكون الخلاف في التفسير، وليس بالضرورة أن يكون مقابلة للنص بالرأي، مقابلة للنص بالهؤلاء. أنت عندك توجيه لهذا الحديث، ولدى عالم آخر توجيه لنفس الحديث بطريق آخر، والعلم حمال ذو وجوه. وكان الزركشي يقول: اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا من أجل التوسعة على المكلفين. لو أراد ربك أن يكون القرآن كله على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لو أراد ربك أن تكون السنة كلها على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك، لكن لحكمة أرادها الله جل جلاله جعل من نصوص الوحيين ما هو محكم قطعي تجتمع الأمة كلها حوله، ثم يكون بمثابة الشرع المحكم الذي تنتصر له سيوف المسلمين وتجتمع حوله كلمتهم، وجعل من نصوصهما ما هو ظني متشابه يحتمل في الفهم أوجها متعددة لكي يمثل دائرة التوسعة والمرونة والتيسير والرحمة في هذه الشريعة المطهرة. إذا ضاق الأمر بالأمة في مذهب التمست السعة والمرونة في مذهب آخر. فرحم الله مالك بن أنس، كان مدركا لهذا المعنى تماما، وقد أبى على ثلاثة من خلفاء بني العباس أن يلزموا الأمة كلها بفقهه، أن يلزموها جميعا بفهمه، أن يلزموها جميعا باجتهاداته واستنباطاته. يعلق الحافظ ابن كثير على هذا فيقول: كان هذا من تمام علمه وعدله واتصافه بالإنصاف. نعم، كان رحمه الله يؤمن بأن الله قسم الأعمال وقسم المواهب وقسم القدرات كما قسم الأرزاق. جاءه أحد الناس لكي يزهده في اجتماع الناس عليه لطلب العلم، لكي يرغبه في الانقطاع والعمل. كان يقول: إن اجتماع الناس عليك في المسجد فيه فتنة لك وإغراء لك بالكبر وبالخيلاء وبالعجب وبكذا، طب الحل أن تنقطع في زاوية من الزوايا، في خلوة من الخلاوة، تعبد الله سبحانه وتعالى وتذكره، تعتزل في شعب، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنفل وتتهجد وتذكر الله، وخلك من كل الهيصة دي. فكتب إليه يقول: أما بعد، فإن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إن من الناس من يفتح عليه في الصلاة ولا يفتح عليه في الصوم، من يفتح عليه في الصدقة ولا يفتح. طبعا هنا الحديث عن النوافل، لأن الفرائض حد أدنى بين المسلمين جميعا. إن الله إن من الناس من يفتح عليه في الصدقة ولا يفتح عليه في الصوم، من الناس من يفتح عليه في تعليم العلم، في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وإني قانع بما فتح الله عليه فيه من تعليم العلم للناس، وإني لأرجو أن أكون ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه، وأن يكون كلانا على خير وبر، وأن يقنع كل منا بما قسم الله له. الله قسم لي وفتح علي أن أجلس وأن أنشر علم النبي صلى الله عليه وسلم وأن أعلمه للناس في مسجده وفي مدينته وغيره، فتح الله عليه في أبواب أخرى. القاعدة أن تحترم عبودية أخيك لله عز وجل لكي تحمله على أن يحترم عبوديتك لله تعالى، لا تتنقص من عبودية أحد من الناس. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، إني لأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، وأن يقنع كل منا بما قسم الله له، وأن يكون ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه. سيد من سادات الدنيا وكان مهيبا، أعطى الله جل وعلا مهابة، ألقى على وجهه مهابة حتى قال القائل: يلقي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الجلال وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. لكن الدنيا لا تدوم، لقد تعرض لمحنة في حياته رحمه الله أيام الخليفة أبي جعفر المنصور، وكان أبو جعفر ابن سليمان كان أميرا على المدينة، في الدولة الأموية والدولة العباسية كانت مليئة بالقلاقل والفتن والثورات والخروج كان في تحسس عالي جدا واحتقان شديد جدا من قبل القيادة السياسية يومئذ ضد أي شبهة خروج أو أي شبهة انقلاب على السلطان. فيعني قالوا أن الإمام مالك يحدث الناس بحديث ليس على مستقره الطب. بالمناسبة ليس هذا بحديث، هذا موقوف على ابن عباس، لكن المعنى صحيح، فإن ليس على المكره ولا على المخطئ تبعه فيما أكره عليه أو فيما أخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي كل هذا يقول الله قد فعلت قد فعلت قد فعلت. فقالوا إن مالك يحرض الناس عليك، يدعو الناس إلى التفلت من بيعتك، يؤزهم على الانقلاب على طاعتك. لماذا؟ لأنه يحدث الناس بحديث ليس على مستقره طلاق. وكان الخلفاء يومئذ يستوثقون عند البيعة بأيمان المسلمين، اللي بايع يحلف بالطلاق والعتاق وبالله العظيم وكل أيمان المسلمين أنه مقيم على هذه البيعة وأنه لم ينقضها أبدا. قالوا بس ما دام مالك يحدث الناس بأنه ليس على مستقره طلاق، إذن هذه مؤامرة ضد الدولة، هذا عمل ضد السلطان القائم. فبعث الخليفة قال له لا تحدث بهذا الحديث. وبعدين دس عليه من يسأله علانية أمام الناس، يسأله عن حكم المستقرة إذا أقسم. قال المستقرة ليس عليه طلاق، إذا انعدمت إرادة المرء عن عمل من الأعمال أو عن قول من الأقوال فلا يؤاخذ به ولا تبعث عليه من. هذا حكم الله عز وجل لا يستطيع أن يجحده، ومن كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فإذا أرسل إليه أمير المدينة من يقبض على عالمها شرطة، ثم أمر بأن يجرد من ثيابه، ثم أمر أن يضرب 70 صوتا، وأن يحلق شعره، وأن يطاف به لكي ينادي. تخيل كل هذا السلطان والقامة والمهابة عندما يفعل به هذا الفعل على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد وأمام الناس. ثم قال له نادي على نفسك. فقال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك ابن أنس، إني أقول ليس على مستقره انطلاق. بعد أن ضرب 70 صوتا، وأن جرد من ملابسه، وأن حلق شعره، وأن قدم في هذه الصورة المهيبة، وسبحان الله من يومها لم يزل في علو وارتفاع في قلوب الناس جميعا. تغيرت قلوب أهل المدينة ضد أميرها، وكانوا في غاية السخط والنقمة عليه. وقد بلغ هذا الخليفة أبا جعفر المنصور، فلما جاء إلى الحج استخدم مالك واعتذر وبالغ في الاعتذار، وقال له إن عدو الله هذا فعل بك ما فعل، والله ما أمرته ولا أذنت بهذا ولا علمت به ولا أجعلنك تقتصر. قال لا أريد أن ألقى رسول الله يوم القيامة وبيني وبين أحد من أهله خصومة. هذا الرجل وإن كان قد فعل بي لكنه نسيب يمت إلى النبي بصلة، لا أريد أن ألقى رسول الله يوم القيامة وبين أحد من أهله خصومة، لقد عفوت عنه. هذا شأن الكبار عندما يتعرضون للمحن، يخرجون من حظ نفوسهم تماما على خطاه مضى إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، عندما ضرب ومزق جسده بالسياط في فتنة القول بخلق القرآن، فكانت تأخذه غيبوبة من الألم، فإذا أفاق يقول اللهم انصر المعتصم في عمورية، اللهم انصر المعتصم في عمورية. المعتصم هذا نفس الحاكم الذي بأمره تأتي سياط الجلادين على ظهره تمزقه، لكنه في مقام آخر كان يقاتل في سبيل الله عز وجل، وهو يعني بطل عمورية رب، ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. وعندما قيل له بعد حين أن يعفو عنه قال والله ما تجاوزت عتبة الدار حتى كنت قد عفوت عنه. فرحم الله مالك بن أنس وأعلى درجته في المهديين الصادقين. يذكر الحافظ الذهبي أن أحد أصحابه رآه في النوم بعد موته، رآه يركب ناقة وهو يطير بها بين السماء والأرض، فقال يا مالك ألم تمت؟ قال بلى مت. فقال فما هذا الذي أراه؟ فقال له لقد كلمني ربي كفاحا وقال لي يا مالك سل تعطى ثم تمن علي أرضك. يا مالك سل تعطى وتمن علي أرضك. هذه رؤية ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله. الله فاللهم اغفر له في المهديين ولا تفتنا بعده يا رب العالمين، وارزقنا الاقتداء بهذه الأمثلة المضيئة الرفيعة في تراثنا. ولقد كان الناس كما قلنا وكما بدأنا يضربون أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم أهل المدينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر مستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة. اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. إخواني تقدموا للأمام أفسحوا لإخوانكم، تقدموا أفسحوا لإخوانكم، تقدموا أفسحوا لإخوانكم، تقدموا تقدموا.